نشترك في مجد الله وفي قداسة الله. هو ده هدف وجودنا، وهو ده هدف تجسد المسيح ونزوله إلينا كخيمة مضروبة على مستوى الخيام بتاعتنا على الأرض، إن احنا نشترك في قداسة الله وفي مجد الله. اجتمع بك فتقدس بمجدي، وأقدس خيمة الاجتماع والمذبح وهارون وبنوه، أقدسهم لكي يجهنوا لي. كل ده علشان أسكن في وسط بني إسرائيل. حضور الله الدائم، السكنة معناها الإقامة الدائمة، الحلول الدائم، حضرة الله اللي موجودة في حياة الإنسان. عشان الإنسان يتحد بربنا، مش بس يتحد بربنا، يبقى متمتع بحضور دائم لله في حياته لدرجة أنه يشترك في قداسة الله وفي مجده. ما هو ده اللي تممه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، وأكون لهم إلها فيعلمون إني أنا الرب إلههم. يعلمون يعني يتأكدوا مني، يختبروا حضوري. الذي أخرجهم من أرض مصر، أرض العبودية، اللي حررهم، اللي فداهم، اللي بررهم، اللي قدسهم، اللي مجدهم. يعلموا، يعلموا يعني يختبروا هذا الاختبار، يتأكدوا منه. فأسكن في وسطهم أنا الرب إلههم. ده الهدف النهائي اللي كان ربنا عايز يوصل شعبه إليه، أن الله يكون حاضر في حياتهم دائما لكي ما يشتركوا في قداسة الله وفي مجد الله. وبدون ذبيحة لم يكن ممكنا أن يتمتع الإنسان بحضور الله. عشان كده قاعد يكلمنا عن خيمة الاجتماع ومشتملاتها، بعدين قاعد يكلمنا عن الذابح الذبيحة، الكاهن وكيفية اختياره وكيفية تقديسه، بعدين ابتدى يكلمنا عن عمله. وعمله أول حاجة تقديم الذبيحة علشان الله يحضر ويحل ويتحد بالإنسان. الوليمة الدائمة، الإنسان اللي بيأكل في حضور الله ويتحد بشخص الله. وشفنا المسيح هو المذبح لكل من مسه يكون مقدسا، لما قال لأجلهم أقدس أنا ذاتي. المسيح هو الذبيحة، والمسيح هو الكاهن الذابح. ثلاث حاجات: المسيح هو الذبيحة والمذبح والكاهن. ده أول عمل من أعمال الكهنة، إن هم يقدموا ذبائح مستمرة ليلا ونهارا علشان الشعب يتمتع بحضور الله في وسطهم. بس مش بس شغلته الذبيحة اللي هي الكفارة أو الغفران أو المحرقة الدائمة أمام الله. تبي يكمله في عدد 30 بقية عمل الكاهن: وتصنع مذبحا لإيقاد البخور من خشب الصمت، تصنعه طوله ذراع وعرضه ذراع مربعا يكون، وارتفاعه ذراعان، منه تكون قرونه، يعني كلها خرطة واحدة. القرون بتاعة المذبح دي مش هتدق تتركب فيه، لا دي فيها هتتسبك كلها ايه، حتة واحدة. منه تكون قرونه، وتغشيه بذهب نقي. سطحه وحيطانه حواليه وقرونه كله يتغطى بالذهب النقي. وتصنع له إكليلا من ذهب حوالي تاج. وتصنع له حلقتين من ذهب تحت إكليله على جانبيه. على الجانبين تصنعهما لتكون بيتين العصويين تحمله بهما. لما تيجي تتنقل من مكان لمكان العصاية تتشال من قدام ومن ورا، يشيلوها 4 تنفار من ناحيتين. وتصنع العصوين من خشب الصمت وتغشيهما بالذهب، وتجعله قدام الحجاب الذي أمام تابوت الشهادة، قدام الغطاء الذي على الشهادة حيث أجتمع بك. فيوقد عليه هارون بخورا عطرا كل صباح حين يصلح السرج يوقده، وحين يصعد هارون السرج في العشية يوقده بخورا دائما أمام الرب في أجيالكم. لا تصعدوا عليه بخورا غريبا ولا محرقة أو تقدمة، ولا تسكبوا عليه سكيبا. ويصنع هارون كفارة على قرونه مرة في السنة من دم ذبيحة الخطية التي للكفارة، مرة في السنة يصنع كفارة عليه في أجيالكم، قدس أقداس هو للرب. ابتدى يتكلم عن العمل الثاني للكاهن. العمل الاولاني هو اصعاد الذبيحه على مذبح المحرقه. العمل الثاني هو اصعاد البخور على المذبح الذهبي. يمكن في حاجه كانت ملفته للنظر جدا لما درسنا في الإصحاحات اللي فاتت تركيب خيمة الاجتماع. درسنا كل حتة في خيمة الاجتماع بكل مشتملاتها إلا حاجتين ربنا أخر الكلام عنهم، ما ذكرهمش في ترتيبهم. لو تفتكروا معايا احنا ابتدينا نتكلم من أول قدس الأقداس اللي كان فيه تابوت العهد، بعدين طلعنا على القدس، وفي القدس اتكلمنا عن حاجتين: مائدة خبز الوجوه والمنارة الذهبية. كان في حاجة اسمها مذبح البخور بس ما اتكلمش عنه ربنا في ترتيبه، سكت، ما جابش سيرته، جاب سيرته في الآخر خالص دلوقتي. وبعدين نطلع في الدار الخارجية، كان في حاجة اسمها المرحلة النحاسية برضك ربنا ما اتكلمش عنها برغم ان ترتيبها مفروض يكون، لكن راح ناطط المرحلة النحاسية واتكلم عن مذبح المحرقة اللي هو المذبح النحاسي اللي بتقدم عليه الذبائح الدموية، وبعدين اتكلم عن الباب. ربنا أغفل الحديث عن حاجتين ما حطهمش بترتيبهم: مذبح البخور والمرحلة النحاسية. ما كانش ربنا نسي طبعا يعني بعدين افتكر فقال له حطهم، لا ده ربنا كان يقصد في ترتيب الكلام شيء، عشان تعرفوا فعلا ان كل حاجة ذكرت في الكتاب المقدس كانت بإرشاد من الروح القدس وفي وقتها وفي ترتيبها. ليه ربنا أخر الحديث عن مذبح البخور مع ان مذبح البخور ده جزء أساسي من مكونات القدس، مع ان مذبح البخور ده جزء اساسي من مكونات القدس؟ وليه ربنا اخر الحديث عن المرحلة النحاسية بالرغم انها جزء اساسي من الدار الخارجية؟ زي ما انتم شايفين ده القدس اللي هيخش من باب القدس من هنا، هيدخل من الباب
هيلاقي على يمينه مائدة خبز الوجوه وعلى يساره منارة الذهبية. بعدين يتقدم يلاقي مذبح البخور. مذبح البخور ده قدام الحجاب على طول، وورا الحجاب ها تابوت العهد. لما جه ربنا اتكلم عن القدس اغفل ده خالص، ما جاتش سيرته. بعد ما اتكلم عن الكهنة واعدادهم واختيارهم وملابسهم وتقديسهم، راح رجع اتكلم عن مذبح البخور. ادي مذبح البخور قدام الحجاب يفصله عن تابوت الشهادة. دي صورة مكبرة لمذبح البخور بالوصف بتاعه، انه مربع طوله ذراع وعرضه ذراع وارتفاعه 3 أذرع، وليه على رأسه اكليل من ذهب مصنوع هو كله من خشب الصنط ومتغطى بالذهب، وليه 4 قرون، والقرون دهيت متحدة بيه مش مدقوقة فيه، خرطة واحدة قطعة واحدة، وكله متغطى بالذهب. ايه الحكمة من ان ربنا اخر الحديث عن مذبح البخور؟ كل مكونات الخيمة اللي كانت قبل كده اللي اتكلمنا عنها من تابوت العهد ومائدة خبز الوجوه والمنارة الذهبية ومذبح المحرقة، كل الحاجات دي والأعمدة والأغطية كانت بتكلمنا عن تنازل الله ومحبته العجيبة واقترابه من الإنسان، وكانت الحاجات دي كلها بتشير إلى اللي كان ربنا مزمع إنه يديه للإنسان في شخص المسيح. يعني مثلا تابوت الشهادة أو تابوت العهد شفناه انه رمز لاكمال العهد اللي الانسان عجز انه يعيشه مع الله، والمسيح اكمل العهد. وشفنا ان الغطى الكفارة على قد التابوت، تلاقي البر مع العدل، الرحمة والحق التقيا. شفنا في مائدة خبز الوجوه المسيح خبز الحياة او قوام الحياة. شفنا في المنارة الذهبية المسيح نور العالم. شفنا في مذبح المحرقة المسيح خلاص العالم. الحاجات دي كلها كانت بتكلمنا عن ربنا كان ناوي يدي ايه للإنسان. لكن دلوقتي مذبح البخور والمرحضة بيكلمونا على ازاي الإنسان ياخد اللي ربنا عايز يدهوله. ايه الوسيلة اللي يقدر ينال بيها الانسان اللي ربنا عايز يدهوله؟ كيف يأخذ الانسان عطية الله؟ فمذبح البخور والمرحلة النحاسية بيمثلوا الوسائل اللي قدمها الله لينا علشان نقدر ننال ما اعده لنا. تاني سبب اخر الكلام بسببهم عن مذبح المحرقة والمرحدة، ان ربنا ما اتكلمش عنهم الا ما بعد ما اعطى تعليماته لاعداد وتكريس الكهنة. الكهنة دول هم اللي هيعملوا، اللي هيشتغلوا على المرحدة واللي هيشتغلوا على مذبح البخور. ما هو مذبح البخور ده هيشير الى العبادة والشفاعة. بخور المتصاعد ده اشارة الى عبادة الانسان، من سجود ومن صلاة ومن تسبيح ومن شفاعة بيقدمها. مذبح البخور يشير الى العبادة، والمرحدة تشير الى الاغتسال التطهير ودول عمل الكاهن. تقول لي طب ما هو مذبح المحرقة يشير إلى عمل الكاهن، ليه ربنا ذكره قبل ما يتكلم عن الكاهن؟ ده السبب الثالث اللي ربنا أخر بسببه الكلام عن مذبح البخور والمرحلة النحاسية، إن العبادة لا يمكن أن تقدم والاغتسال لا يمكن أن يتم، الطهارة لا يمكن أن تتم إلا لأنهم مبنيين على الدم. عشان كده بالرغم إن مذبح المحرقة كان مفروض آخر حاجة، مذبح الدموي النحاسي كان مفروض آخر حاجة ربنا يتكلم عنها، إلا إنه ربنا سبق واتكلم عنه قبل ما يتكلم عن العبادة وقبل ما يتكلم عن التطهير، لأن العبادة والتطهير قايمين على الدم. وحتى تكريس الكهنة قايم على الدم. عشان كده اتكلم عن مذبح المحرقة قبل ما يتكلم عن مذبح البخور وعن المرحلة النحاسية. فالحاجات الأولانية دي كلها اللي ذكرت في تركيب الخيمة كانت بتكلمنا عن ربنا عايز يدينا ايه، لكن ازاي نحصل على اللي ربنا عايز يدهولنا ده هنشوفه في مذبح البخور وفي المرحلة. اول سبب. تاني سبب، ما ذكرش البخور مذبح البخور والمرحلة الا بعد ما ذكر الكهنة اللي هيقوموا بالعمل ده. ثالث سبب، ان العبادة مذبح البخور والتطهير في المرحلة مبنيين على اساس الايه؟ الدم. عشان كده اتكلم عن مذبح المحرقة محرقة قبل ما يتكلم عن مذبح البخور. فمذبح البخور ده يشير الى العبادة النقية اللي بتتصاعد كرائحة بخور أمام الله، ويشير أيضا إلى الشفاعة. عشان كده مذبح البخور ده محطوط قدام تابوت العهد، في مقابل تابوت العهد. تابوت العهد ده عرش الله، حضرة الله، الله يتكلم من بين الكروبيمين اللي موجودين على الغطاء بتاع تابوت العهد، ومذبح البخور دول قدام تابوت العهد يشفع. مرحلة النحاسية تطهير، إشارة إلى المعمودية اللي بتجدد كل يوم بالتوبة. الاغتسال اللي بيتم في المعمودية ولكن يجدد يوميا بعملية التوبة. إن احنا عارفين المعمودية ما تتمش إلا مرة واحدة، لكن تجديد فعالية المعمودية يتم فين؟ في سر التوبة. عشان كده يقولوا سر التوبة هو تجديد للمعمودية. وده اللي قاله المسيح، من اغتسل لاستحم مرة واحدة ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه. كل ما بيمشي رجليه هي اللي بتتوسخ. فالاغتسال الكامل ده بيتم مرة واحدة في المعمودية، لكن غسل الرجلين ده في التوبة والاعتراف كل يوم كل ما بتوسخ. وهو ده قمة ما يصل الإنسان إليه في علاقته مع الله، إنه يقدم لربنا عبادة نقية مقبولة مفرحة لله، وحياة طهارة، حياة قداسة. ده غاية ما يريده الإنسان في تقديمه إلى الله. الاغتسال والبخور دول رمز للحياة الجديدة النقية اللي احنا بنسعى إن احنا نصل إليها علشان نقدر نقدمها لربنا فربنا يفرح بيها. مذبح البخور ده هو المذبح الثاني اللي موجود امام الحجاب داخل القدس. اولا مصنوع من خشب صنط، وتكلمنا عن خشب الصنط. خشب الصنط ده مسته ايه؟ ما بيسوس، يعني غير قابل للخطيه. إذن خشب الصمت ده رمز إلى ناسوت المسيح الذي لا يرى فساد. خشب الصمت ده بشرية المسيح التي لا يعتريها فساد. طب والخشب ده متغطي بالذهب، وقلنا الذهب ده إشارة إلى لاهوت السيد المسيح، اللاهوت المتحد بالناسوت بدون اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، لأن الذهب ده معدن لا يتغير، اللاهوت لا يتغير. وفوق المذبح فيه تاج، فوق المذبح فيه تاج، تاج من حوالين داير عشان تتحط المجمرة في النص وتسند النار، جمر النار. والتاج طبعا اللي حوالين المذبح ده يتكلم عنه بولس الرسول في عبرانيين 2، يقول يسوع نراه الآن مكللا بالمجد، عشان كده ليه تاج. يسوع ده الشفيع الأعظم، نراه الآن مكللا بالمجد. فكل حتة في مذبح البخور دي إشارة إلى شخص السيد المسيح. وبعدين القرون، زي ما اتكلمنا عن القرون قبل كده، القرون إشارة إلى قوة. أقام لنا قرن خلاص. فقوة المذبح من الشفاعة اللي بيقدمها، من العبادة النقية اللي بيقدمها. قوة المسيح في شفاعته، لأن العبادة اللي قدمها المسيح نيابة عنا هي العبادة الوحيدة النقية المقبولة. المسيح كان بيصلي مش عشان يعلمنا الصلاة، لا، ده المسيح كان بيصلي ايه؟ نيابة عنا، بيشفع فينا. المسيح لما صام، المسيح لما تعمد، المسيح صام عنا 40 يوم و40 ليلة، وفي معمودية التوبة المغفرة الخطية تاب عنا، قدم كل أعماله بالجسد شفاعة لأجلنا. عشان كده لينا قوة في قرون المذبح بتاع البخور. والقرون دي مش متضفاله، دي منه، حتة منه، مش متركباله، مش مضافة عليه. عشان كده المذبح ده ليه قوة شفاعة، عشان كده محطوط قدام تابوت العهد، تابوت العزم. تابوت العهد ده اللي بيحوي الوصايا، واللي يكسر الوصية ده موتا يموت. لكن مذبح البخور واقف قدام تابوت العهد يشفع، ويشفع بالعبادة النقية اللي قدمها من أجل الإنسان، ويشفع بدمه اللي مسفوك. عشان كده هنبص نلاقي أن قرون المذبح دي تمس بالدم مرة واحدة. فين؟ في السماء. هنجيلها دلوقتي. مذبح المحرقة، مذبح النحاس اللي كان في الدار الخارجية، كان 5 أضعاف مذبح البخور في الأبعاد بتاعته. لما نرجع له 5 أضعاف مذبح البخور، وارتفاعه 3 أضعاف. كان مذبح المحرقة ده أول حاجة يتخبط بيها الإنسان أول ما يخش من باب الدار الخارجية، الدم. وقد إيه بشاعة الدم وضخامة الدم اللي مطالب من الإنسان نتيجة خطيته. وكانت ضخامة مذبح المحرقة إشارة إلى اتساع مراحم الله وغفران الله للإنسان، إنها تشمل أبعد واحد وأعمق واحد في الخطية. لا لكن بعكس مذبح البخور، مذبح البخور ده كان مغفي عن الأعين لأنه كان داخل القدس، حدش يشوفه. لكن كان أمام الحجاب عمل المسيح الشفاعي الكفاري، إنه حي يشفع لأجلنا كل حين أمام الله في السماويات. دي الحاجة اللي مش منظورة، اللي احنا مش قادرين نشوفها دلوقتي، لكن هو صعد إلى السماوات وجلس في يمين الآب يشفع من أجلنا. كان مذبح المحرقة اللي موجود بره مغشى بالنحاس، والنحاس ده اتكلمنا عنه إشارة لاحتمال الدينونة، لأن درجة انصهاره عالية 1085 درجة مئوية عشان النحاس ينصهر، احتمال الدينونة، النار كانت مولعة عليه ليل ونهار. لكن مذبح البخور كان مغشى بالذهب، المجد والكرامة اللي المسيح متغطي بيها. عشان كده الذهب ده إشارة لللاهوت وحب اللاهوت للإنسان. كان مذبح النحاس رمز للصليب، بينما مذبح البخور كان رمز لقيامة المسيح وصعوده وجلوسه في يمين الآب عشان يشفع فينا. كان مذبح النحاس بره في الدار الخارجية، حيث تألم المسيح خارج أورشليم خارج المحلة. لكن مذبح البخور كان قدام تابوت العهد أمام عرش الله، يفصله عن تابوت العهد الحجاب. شفنا أن الحجاب ده إيه؟ شق. الحجاب ده كان رمز لجسد المسيح اللي انشق على الصليب. فلما انشق الحجاب أذيلت كل العوائق، ما بقاش فيه فاصل ما بين مذبح البخور وإيه؟ وتابوت العهد. انفصلت كل العوائق. عشان كده بصوا معايا كده لآخر آية قريناها، لما بيجي يتكلم عن تابوت العهد يقول قدس أقداس هو للرب. مذبح البخور ده اتكلم عنه وقال هو ايه؟ قدس أقداس، بالرغم ان وضعه الاصلي كان فين؟ في القدس مش في قدس الأقداس. لكن ازاي قال عليه انه قدس أقداس؟ لان الروح شاف بالنبوة ان الحجاب ده ايه؟ هيقع، هينفصل، هيروح. عشان كده في حاجة بتحير الناس اللي بيدرسوا الكتاب المقدس. بولس الرسول لما كان بيتكلم في العبرانيين عن مشتملات خيمة الاجتماع في عبرانيين 9، عبرانيين 9:1، شايفين احنا بنربط كتير سفر الخروج بالعبرانيين. يقول ثم العهد الاول كان له ايضا فرائض خدمة والقدس العالمي، لانه نصب المسكن الاول الذي يقال له القدس، الذي كان فيه المنارة والمائدة وخبز التقدمة. أغفل هنا إيه؟ صحصحوا معايا، ما جابش سيرة مذبح البخور، قال دي مشتملات القدس، مائدة والمنارة وخبز التقدمة، لكن ما جابش سيرة مذبح البخور. ووراء الحجاب الثاني اللي هو بيفصل ما بين القدس وقدس الأقداس، المسكن الذي يقال له قدس الأقداس، فيه مبخرة من ذهب وتابوت العهد مغشى من كل جهة بالذهب الذي فيه قسط من ذهب فيه المن وعصا هارون التي أفرخت ولوح العهد، وفوقه كروبيم المجد مظللين الغطاء. أشياء ليس لنا الآن أن نتكلم عنها بالتفصيل. بولس هنا دخل مذبح البخور فين؟ في قدس الأقداس. دخلوا وراء الحجاب، شال الحجاب. الناس تقول هو إيه ده بولس ما كانش مذاكر كويس العهد القديم ولا إيه؟ إزاي يقول فيه مبخرة من ذهب؟ وإن المبخرة من الذهب دي قدام تابوت العهد وراء الحجاب، دي مفروض إنها أمام الحجاب. لا، بولس ما غلطش، لأن بولس خد آخر كلمة في خروج 30، بالرغم إن أصلا مكان مذبح البخور في القدس، لكن الله كان بينظر إليه إنه هيتحول إلى قدس الأقداس بانشقاق الحجاب وسقوط الحجاب في شخص السيد المسيح. لما المسيح مات على الصليب انشالت كل العوائق، وأصبح مذبح البخور أمام تابوت العهد مباشرة، وشفاعة المسيح أدخلتنا إلى الأقداس. عشان كده في الطقس بتاع الكنيسة الحلو في لحن بيتصلى وصلاة بيرددها الكاهن مرات كتيرة، بيقول هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب لأجل خلاصنا، فاشتمه أبوه الصالح وقت المساء على الجلجسة. أبونا يقولها 3 مرات، يقولها في وهو بيدي البخور في عشية، ويقولها في باكر، ويقولها في القداس وقت البولس. لما بتشوف أبونا بينزل كده يبخر في وسط الشعب، ما هوش بيسلم على الناس يعني، بص يجي يقف هنا في النص لما كنا بندرس طقس القداس، ويلف في الاتجاهات الأربعة وهو بيردد العبارة ده، هي هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة وقت المساء على الجلجسة، فاشتمه أبوه الصالح، لأن هو اللي أصعد ذاته ذبيحة على الجلجسة شق الحجاب، فدخلنا كلنا من 4 اتجاهات إلى قدس الأقداس في شفاعته. طبعا ده لحن كبير بيتقال في الجمعة العظيمة، الناس اللي بتفهم في الألحان لحن بيقيطف إنف، وبرضك بيتقال في عيد الصليب اللحن ده، هو هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب لأجل خلاصنا، فاشتموا أبوه الصالح وقت المساء. كان مذبح المحرقة المذبح النحاسي الخارجي عليه الدم ليل ونهار للتكفير، ونار مستمرة ليل ونهار، بينما مذبح البخور شوفوا في عدد 8 و9 في خروج 30 يقول عنه ايه. مذبح البخور فيوقد عليه هارون بخورا عطرا كل صباح حين يصلح السرج يوقده، وحين يصعد هارون السرج في العشية يوقده بخورا دائما أمام الرب في أجيالكم. يعني إذا كان مذبح المحرقة مولعة فيه النهار والذبائح ليل ونهار، مذبح البخور برضك عليه بخور متصاعد ليل وإيه ونهار. وبعدين ينبه بمنتهى الشدة، لا تصعدوا عليه بخورا غريبا، في بخور معين اللي هيقدم وحيديهم تركيبته دلوقتي، وما تصعدوش عليه محرقة، يعني ما تحطوش عليه دم ولا لحم، يعني مش اتزنقوا بره من كتر المحرقات يقول لك طب ما نولع في اللي جوه، عشان تعرفوا ان ربنا بيقصد حاجه معينه من كل حاجه بيقولها. او تقدمه، يعني ما تحطوش عليه الدقيق، تقدمه الدقيق. المذبح ده مخصص فقط للبخور، ومش اي بخور ومش اي نار تتحط عليه. زي ما هنعرف ان النار اللي وقدت على مذبح البخور، النار دي متاخدة من مذبح المحرقة، لان اول ما جه موسى يقدم الذبيحة جت نزلت نار من السماء وكلت الذبيحة، فاخدوا من النار دي وظلوا مشعلين بيها مذبح المحرقة ليل ونهار ويشعلوا بيها مذبح البخور، مش من اي نار. لان هنشوف بعد شوية ولاد هارون نادام وابيه حبوا يشعلوا نار من عندهم من مزاجهم، فربنا عمل ايه؟ خدهم على طول بما ما يتنازلش. لما يقول حاجة يعني ليها معنى، حدش يكسره. مفيش نار غريبة ولا بخور غريبة تقدم على هذا المذبح، اللي انا بقوله هو اللي يتعامل. البخور العطر ليلا ونهار يوقد على هذا المذبح العبادة النقية والشفاعة القوية اللي قدمها شخص المسيح لينا ليلا ونهارا، وبقي لينا ما قدمه المسيح لأجلنا. ما حدش يقدم على مذاجه، لكن يقدم اللي ربنا بيقول عليه. ما تبقاش عبادة نافلة، نافلة يعني من صنع الإنسان بحسب مذاج الإنسان. ربنا في العهد القديم قال ذبائح دموية يبقى ذبائح دموية. قايين ما عجبوش الكلام، إيه لغوصة الدم دي؟ لا أنا هقدم لك يا رب، بس هقدم لك من ثمار الإيه؟ الأرض. دي الأرض دي ملعونة. فربنا رفض ذبيحة قايين ورفض قايين نفسه. لما تعوز ترضي حد تديله اللي هو عايزه مش اللي في مزاجك. عارفين القصة الشهيرة، القطة اللي كانت بتحب صاحبها جدا وبعدين حبت تعبر عن محبتها لصاحبها، فخلته عمال ياكل في اللبن بتاعه، وراحت جابت اصطادت فار وراحت حاطه له الفار في اللبن. ما هو الفار ده بالنسبة لها احسن ايه؟ حاجة. وحبت تعبر عن حبها بانها بتقدم له احسن حاجه. هو ده اللي احنا بنعمله، العباده اللي من صنع البشر اللي بحسب مزاج الانسان. لا، عايز ترضى الله ترضيه باللي يسره هو مش اللي بيسرك انت. لكن هذا المذبح مرتبط بالدم، ولا تسكب عليه سكيبا، لكن يصنع هارون كفارة على قرونه مرة في السنة في يوم الكفارة، يأخذ من دم ذبيحة الخطية التي للكفارة مرة في السنة، يصنع كفارة عليه في أجيالكم، قدس أقداس هو للرب. كان رئيس الكهنة وهو داخل إلى قدس الأقداس علشان ينضح الدم على الغطى بتاع التابوت، كان وهو داخل يمس قرون مذبح البخور بالايه؟ بالدم. عايز يقول ان الشفاعة بتاعت هذا المذبح قايمة على اساس الدم، والدم ده قدم مرة واحدة. ذبيحة المسيح قدمت مرة واحدة فقط، فصنع فداء ابديا. عشان كده قرون المذبح تستمد قوتها من الدم اللي مرشوش عليها، قوة شفاعة مذبح البخور. فبقت سحابة البخور دي مشتعلة على المذبح ليل نهار تمثل حضور الله، قدام تابوت العهد ما بين الكروبيمين. في منظر رائع كده لو شفته، شعب إسرائيل كله ده أصلا كان ربنا عايزه يبقى عبارة عن مذبح بخور مشتعل ليل ونهار، يمثل حضور الله وشفاعة عن كل البشرية وكل العالم. عشان كده ربنا لما كانوا في البرية كان الصبح يغطي شعبه بإيه؟ بسحابة، وبالليل عمود نار، وكأنهم فعلا مذبح بخور. لكن الشعب ما فهمش الحتة دي، الشعب بص لنفسه وما قدرش يقدم شفاعة من أجل الآخرين لأنه ما قدرش يقدم عبادة نقية. خدنا إحنا في الكنيسة بتاعتنا الموقف ده، بصت له في القداس في طقسه اللطيف أثناء أبونا يدي البخور في كل الكنيسة، ومع تصاعد البخور يقوم الشعب يرتل لحن طيشوري. طيشوري ده معناه إيه؟ شوري من شوريا، شوريا يعني مجمرة، معناها المجمرة الذهب النقي. المجمرة دي بتاعت هارون، الذهب النقي، الحاملة العنبر، وعنبرها هو شخص المسيح. فبتقول اللحن طيشوري المجمرة الذهب النقي الحاملة العنبر التي في يد هارون الكاهن يرفع بخورا على المذبح. بالضبط، والكاهن عمال يرفع البخور، الشعب كله بيردد اللحن ده، إشارة إلى العذراء مريم وإشارة إلى كل نفس تحمل المسيح في داخلها. في بردك لحن اسمه تيشوري غير طيشوري. تيشوري بردك المجمرة الذهب هي العذراء، وعنبرها هو مخلصنا، ولدته وخلصنا وغفر لنا خطايانا. وده بيتقال في أيام الصيامات العادية الأربع والجمعة، لكن في أيام الصوم الكبير يتقال لحن اسمه انصوتي شوري، معناها أنت هي المجمرة الذهب النقي الحاملة جمر النار المبارك. بنقولها لشخص العذراء مريم. طبعا بولس لما تكلم عن المبخرة من ذهب في قدس الأقداس، بعض التفسير بتقول ليه قال كده، بتقول أصلا أن رئيس الكهنة كان بيبقى في ايده شورية ويخش بيها الى قدس الاقداس مرة واحدة فين؟ في السنة. وبعد ما بيدي البخور داخل قدس الاقداس بيسيبها متعلقة قدام تابوت العهد. لكن في واقع الامر كلمة المبخرة من ذهب هيها مذبح الايه؟ الذهب. نفس الكلمة العبرية، هي مذبح البخور اللي مصنوع من ذهب، موجود باستمرار امام حضرة الله. وعشان نشوف قد ايه ان العبادة النقية اللي الانسان بيقدمها ايضا تطهر الانسان، فاكرين في اشعيا 6 لما اشعيا شاف حضرة الله جالس، الله جالس على الكرسي والشيروبيم والسيرافيم عمالين يقول قدوس قدوس رب الصباوت، راح عامل ايه؟ صرخ وايل لي، قال ويل لي لاني هلكت، لان انسان نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس الشفتين. فراح واحد من السرافين خد جمرة من على مذبح البخور بملقط ومسها ايه؟ شفتيه. فقال له هذه مست شفتيك فانتزع اسمك، اسمك خطيتك اللي لازقه فيك دي انتزعت، شدت بقوة منك وكفر عن خطيتك. هي دي شفاعة دم المسيح وشفاعة حياة المسيح من أجلنا للتكفير عن خطايانا والنزع الخطية منا. كان كل ده إشارة، الهدف اللي ربنا عايز يوصله أني أجتمع بالإنسان وأسكن في وسطه. عشان تقدروا تفهموا معنى هذا الخطير، لو طلعنا سفر الرؤيا في الآخر خالص، ايه الهدف من الكتاب المقدس كله؟ وايه الهدف من كل الحكاية اللي احنا عمالين نقولها؟ لما يوحنا شاف بقى المسيح في مجيئه الثاني، وشاف المسيح وشاف الملكوت، عرف الملكوت ده بإيه في رؤية 21 عدد 1. رؤية 21: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله. مش الإنسان هو اللي رايح لها، ده هي اللي نازلة لحد مين؟ الإنسان. مهيئة كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، هو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. ما هو ده اللي كان ربنا عايز يعمله من خلال إيه؟ خيمة الاجتماع، إنه يسكن وهو يكون لهم إيه؟ إلها. وهو ده ملكوت السماوات، الحضور الدائم في حضرة الرب، مقدسين بمجد الرب وممجدين بمجد الرب. هو ده السماء كلها، هو ده معنى الحياة الروحية كلها، ده اللي ربنا عايز يوصلنا ليه.
من سفر الخروج إصحاح 30 أتحدث شرح. وكلم الرب موسى قائلا: إذا أخذت كمية بني إسرائيل بحسب المعدودين منهم، يعطون كل واحد فدية نفسه للرب عندما تعدهم، لئلا يصير فيهم وباء عندما تعدهم. هذا ما يعطيه كل من اجتاز إلى المعدودين: نصف الشاقل بشاقل القدس، والشاقل هو 20 جيرة، نصف الشاقل تقدمة للرب. كل من اجتاز من المعدودين، كل من اجتاز إلى المعدودين من ابن 20 سنة فصاعدا، يعطي تقدمة للرب. الغني لا يكثر والفقير لا يقلل عن نصف الشاقل. حين تعطون تقدمة للرب للتكفير عن نفوسكم، وتأخذ فضة الكفارة من بني إسرائيل وتجعلها لخدمة خيمة الاجتماع، فتكون لبني إسرائيل تذكارا أمام الرب للتكفير عن نفوسكم. وكلم الرب موسى قائلا: وتصنع مرحبة من نحاس، وقاعدتها من نحاس للاغتسال، وتجعلها بين خيمة الاجتماع والمذبح، وتجعل فيها ماء، فيغسل هارون وبنوه أيديهم وأرجلهم منها عند دخولهم إلى خيمة الاجتماع، يغسلون بماء لئلا يموتوا. أو عند اقترابهم إلى المذبح للخدمة ليوقدوا وقودا للرب، يغسلون أيديهم وأرجلهم لئلا يموتوا، ويكون لهم فريضة أبدية له ولنسله في أجيالهم مجدا للثالوث الأقدس. بعد ما تكلمنا عن اختيار رئيس الكهنة وملابسه، وعن طقس تكريسه، وعن عمله من تقديم الذبائح على مذبح المحرقة، وتقديم البخور على مذبح البخور الذهبي اللي موجود في القدس، ابتدى ربنا ينقلهم نقلة أخرى ويكلمهم عن حاجة اسمها فضة الكفارة.
ان لما يجي موسى يعد الشعب، كل واحد من الشعب يدفع نصف شاقل من سن 20 سنة فما اكثر، وان الكل يدفع نفس القيمة، الغني او الفقير الكل هيدفع نفس القيمة، ويجمع فضة الكفارة دهيت ويستخدمها في خدمة خيمة الاجتماع. وده كان اول احصاء يتعمل لشعب اسرائيل، والتعداد او الاحصاء ده تلاقوه موجود في سفر العدد، عشان كده تعرفوا ان السفر الرابع من اسفار موسى الخمسة سمي بسفر العدد. ليه سمي بقى بسفر العدد؟ لانه بيبتدي بذكر التعداد او الاحصاء اللي ربنا امر موسى بانه يعمله عشان يعد كل فرد من بني اسرائيل، عشان كده تسمى هذا بسفر العدد. ويمكن الواحد يقول ايه فايدة ان ربنا يقعد يعد في الناس، او لما يجي يقرأ كده اول اصحاحات سفر العدد يلاقي ان من سبت فلان كذا معدود، ومن سبت فلان كذا معدود، ومن سبت فلان، يقول ايه فايدة الارقام دي. حقيقة ان ربنا بعد ما كلمهم عن بناء خيمة الاجتماع، وان خيمة الاجتماع دي هدفها انه يكون حاضر في وسطهم، وان هم يتقدسوا بحضور مجد الله في وسطهم، حب يقول لهم ان كل واحد من شعب اسرائيل له مكان امام الله، ان كل واحد معدود له مكانته وله قيمته ومعروف باسمه امام الله. فكان الهدف الاساسي ان كل واحد يحس بانه معدود محسوب. العملية ما هياش مجموعة كده من الناس موجودة وخلاص، لكن ربنا حب يدي كل إنسان الإحساس بالقيمة بتاعته، إنه معروف في نظر الله. دعوتك باسمك أنت لي، خرافي أدعوها بإيه؟ بأسمائها. إنه كل واحد معروف عند ربنا. كل واحد منا معروف عند ربنا، ليه قيمته وليه مكانته عند الله. ما هوش واحد من ضمن الملايين اللي موجودين في العالم. لكن حضور الله في خيمة الاجتماع عايز يربط علاقة شخصية بين كل واحد وشخص الله. كل واحد يبقى له تمتع في حضور الله. عشان كده بعد شوية هنشوف في سفر العدد ربنا مش عبد كل واحد وبس. لا، ده وحدد لكل واحد مكانه فين حوالين خيمة الاجتماع. مين اللي يسكن ناحية الشرق؟ مين اللي يسكن ناحية الغرب؟ مين اللي يسكن ناحية الشمال؟ مين اللي يسكن ناحية الجنوب؟ ومش بس حدد لكل واحد مكان سكناه هيقعد فين، لكن حدد لكل واحد مكان عمله هيعمل ايه. عشان كده سفر العدد بنبص نلاقيه هو تنظيم الحياة في حضرة الله. ازاي كل واحد يحس بوجوده ويعرف مكانته ويعرف عمله. فربنا قال لموسى عد الشعب، وكل واحد تعده هيدفع نص شاقل فضة. حقيقة في آية لطيفة في سفر حزقيال تورينا معنى يعني إيه الواحد معدود. حزقيال 20، في حزقيال 20 عدد 37
وأمركم تحت العصا وأدخلكم في رباط العهد. تاني شوفوا ربنا بيكلم شعب إسرائيل بيقول لهم إيه، وأمركم، أمركم يعني أمرركم واحد واحد تحت العصا وأدخلكم في رباط العهد، وأعدل منكم المتمردين والعصاة علي وأخرجهم من أرض غربتهم. إيه أمركم تحت العصا وأدخلكم في رباط العهد؟ دي معناها إيه؟ فعارفين فلسطين كانت مشهورة بالرعي، والراعي بعد ما بيرعى قطيعه طول النهار في المراعي يرجع يجمعهم في الحظيرة. الراعي بيبقى عنده مثلا 1000 خروف ولا 2000 خروف، بعد ما ينهي اليوم ويجي يدخلهم الحظيرة ما بيوصلهمش لحد الباب ويقول لهم خشوا، لا، يروح واقف على باب الحظيرة وفرد العصاية بتاعته قافل بيها الباب، ويفوت خروف خروف من تحت العصاية عشان يعدهم، عشان يكتشف لو في خروف ناقص. هيعرف منين ان في خروف ناقص؟ بالنظر كده مش هيعرف، لكن كل يوم بعد نهاية اليوم لما يجي يدخل الخرفان الحظيرة يعدهم خروف خروف، وعلشان يعرف يعدهم لازم يعدي واحد واحد تحت العصاية، ومن هنا يقدر يكتشف ان في خروف نقص، فيوم يسيب 99 جوه الحظيرة ويطلع يدور على الخروف التايه. فدي فايدة التعداد، ان ربنا عايز يقول انه بيعد الخراف بتاعته اللي في الحظيرة يوميا عشان يفتقد الضال والمفقود يدور عليه. عشان يدخل بقى كل واحد من شعب إسرائيل إلى خيمة الاجتماع، ربنا عدهم عشان يقول لكل واحد انت داخل الى جوه الخيمة عشان تستريح جوه الحظيرة. هي دي معنى امركم تحت العصا وادخلكم في رباط العهد، اعديكم من تحت العصايا واحد واحد عشان اعدكم، وكل واحد يخش معايا في عهد، يدخل معايا الى داخل الخيمة إلى داخل الحظيرة حيث الراحة. طبعا عارفين أن العصاية بتاعة الراعي دي على طول كانت ترمز لإيه؟ الصليب اللي المسيح من خلاله مده عشان يعدي واحد واحد منا تحتيه عشان يطلع اللي ناقص ويفتقده ويجيبه. فكان أول حاجة من هدف التعداد إن كل واحد يشعر بمكانته وبقيمته، إنه ليه مكانة عند الله وليه قيمة عند الله. تاني حاجة قالها ربنا للشعب إن اللي يتعد هيدفع نصف شاقل من الفضة. وسمى الفضة دي فضة الكفارة، واللي مش هيدفع يصيب الوباء يموت. يعني ايه معنى ان الواحد لازم يدفع؟ هو ربنا محتاج النص شاقل؟ النص شاقل ده قيمة بسيطة جدا، 20 جيرة بحسب الميزان او الوزن بتاع العملات اللي كانت في هذا الوقت. معنى الإنسان إنه بيدفع، ف فضة الكفارة انه يشعر بانه مفدي، ان في ثمن الدفع فيه، مدفوع فيه ثمن. صحيح ربنا ما غلاش في انه يطلب من الانسان ثمن كبير، لكن حب ان الانسان يحس. كل واحد بيجي يدفع معناه انه شعر بان ربنا افتداه، دفع ثمنه، افتداهم من ارض مصر بيد قوية وبذراع رفيعة، افتداهم من العبودية، حررهم من اسر فرعون، علهم في البرية لمدة 40 سنة. فمعنى الانسان انه يدفع انه بيعترف بانه مفدي، بيعترف بان في ثمن الدفع فيه. والانسان اللي ما يعترفش ان في ثمن الدفع فيه، الانسان ده يموت، لانه مش حاسس انه مفدي، مش متمتع بالفداء. والانسان الذي لا يفدى ليس له حق في الحياة. في سفر أشعياء ربنا يكلم الشعب في أشعياء 43 يقول له: لا تخف يا يعقوب يا شرذمة إسرائيل، ارجع إلي لأني فديتك، لأنك صرت عزيزا ومكرما في عيني. اعرف أن أنا فديتك، وفديتك لأنك عزيز ومكرم وغالي جدا في نظري. فكان ربنا هدفه من أنهم يتعدوا، وأن كل واحد يتعد يدفع نصف الشاقل، أن كل واحد يشعر بأنه مفدي. مفدي يعني في ثمن الدفع بداله. يقول له بردك في أشعياء 43: جعلت مصر فديتك. ما هو موت أبكار المصريين فداء عن أبكار بني إسرائيل، وضرب المصريين وغرق فرعون وكل جنوده فدية لكي ما يتحرر شعب إسرائيل. في ثمن الدفع عشان أنت تخرج للحرية، في ثمن الدفع علشان أنت يكون ليك كيان، فلازم تشعر أنك مفدي. عشان كده يقول له: ارجع إلي لأني فديتك، أنا اللي فديتك لأنك صرت عزيزا ومكرما في عيني، وأنا قد أحببتك. وربنا فداه لانه احبه. اشعياء 43 يكلم اسرائيل يعقوب المفدي لانه محبوب ولانه غالي وعزيز ومكرم جدا في عيني الله. طيب يا موسى هتعد انهي ناس؟ قال لك تعد من سن 20 فصاعدا، ده اللي هيدفع نصف الشاقل فضة الكفارة. وسن 20 ده سن الإدراك، سن الوعي والفهم. قبل 20 بيبقى الإنسان لسه مراهق انفعالي عاطفي، ما يعرفش يوزن الأمور كويس. لكن سن 20 بيسموه كامل السن فاسألوه. فاكرين المولود أعمى؟ لما أبوه وأمه حبوا يهربوا من السؤال عشان ما يتردوش خارج المجمع، لما الجم اليهود يسألوه: هو ده ابنك ولا لأ؟ قالوا لهم: آه ده ابننا. قالوا لهم: طب إزاي فتح؟ خافوا ليقولوا إن المسيح اللي فتح عينيه، فاليهود يطردوهم منين؟ من المجمع. راح قالوا لهم إيه؟ روحوا اسألوه، هو كامل السن، هو عدى 20، هو اللي يقول لكم. فكان كل واحد عدى سن 20 يعني عنده كمال الإدراك، كمال الفهم، انك لازم تدرك وتفهم يعني ايه انت مفدي، يعني ايه انت مشترى بثمن. ربنا ما بيطالبش حد قبل الميعاد بتاعه، لكن ربنا بيطالب ان اللي يؤدي فضة الكفارة ده يبقى فاهم يعني ايه هو مفدي. وحدد لهم القيمة نصف شاقل بشاقل القدس. الغني ما يزودش، ما يقولش انا معايا فلوس كتيرة هدفع اكتر، والفقير ما يقللش. ربنا اختار قيمة العشرين جيرة دي اي حد يقدر يدفعها. اول حاجة عشان يقول ان الكل متساوي امام الله، الكل ثمن واحد قدام ربنا. حدش يقول اصلا انا غني ولا التاني يستقل بنفسه ويقول اصلا انا فقير. الكل في نظر الله واحد، ليس ذكر ولا انثى، ليس يهودي ولا اممي، بربري ولا فكيسي، عبد ولا حر، الكل في نظر الله متساوي. وفي نفس الوقت الكل لازم يدفع، لان الكل محتاج الى الفداء، لان الكل مشترى، الكل قد افتدي. والشاقل لازم يكون شاقل القدس بحسب حساب الله، مش بحسب مزاج الانسان، بالعملة اللي بتستخدم في القدس، العملة المقدسة اللي ربنا وذنها، مش بحسب مزاج الانسان، مش بحساب البشر ولكن بحساب الله. وسماها فضة كفارة، وكلمة كفارة من كلمة كفر يعني غطاء للنفس، بتغطي نفسك بالفضة اللي انت هتدفعها، وهتدفعها لانك شاعر انك مفدي، ومفدي لانك معدود من شعب الله ومريت من تحت العصايا، زي الآية اللي قلناها امركم تحت العصا. اللي حاسس ان الراعي دخله الى الحظيرة لازم يدفع. طب تعمل بيها ايه يا موسى؟ الفضة اللي هتجمعها دي من فضة الكفارة، قال له تاخد فضة الكفارة دي وتستخدمها في الخدمة في خيمة الاجتماع. لو طلعنا خروج 38 بعد 8 إصحاحات كده، خروج 38 عدد 25، وفضة المعدودين من الجماعة 100 وزنة وألف، 100 ألف يعني، و700 شاقل و75، 100 ألف 775 اللي اتجمعوا من اللي تعدوا من شعب إسرائيل. 100 وزنة وألف و700 شاقل و75 شاقلا بشاقل المقدس، للرأس نصف شاقل، نصف الشاقل بشاقل المقدس، لكل من اكتاذ إلى المعدودين من ابن 20 سنة فصاعدا. وخد الفضة دي كلها يقول استخدمها في أنه عملها في عدد 38 في النهاية، صنع منها رذذا للأعمدة، رذذ يعني خطاطيف، وغش رؤوسها تيجان للأعمدة، وصلها بقضبان من الفضة. استخدم الفضة اللي اتجمعت دي في خدمة خيمة الاجتماع. الثمن اللي احنا بندفعه يستخدم لخدمة الكنيسة. عشان كده احنا لما بنخدم في الكنيسة ما بنخدمش تفضلا منا على الكنيسة، لما بنخدم الكنيسة خدمة العطاء أو خدمة الكلمة أو خدمة الفقراء أو أي نوع من أنواع الخدمات اللي احنا بنقدمها في الكنيسة، ده مش تفضلا منا، لكن ده إحساسا منا بأن احنا مفديين، فاعترفنا وشكرنا لله بأن احنا مفديين بنقدم له حاجة، مش لأن الكنيسة فقيرة محتاجة ولا علشان نثبت نفسينا ولا عشان ما بيبصرناش احنا بندفع في الطبق ولا ما بندفعش في الطبق. انا لما بدفع اي حاجة بدفع لإحساسي اني مفدي، عشان كده ربنا ما طالبش من حد يدفع الا اللي عنده الادراك الكامل، الا اللي فوق سن العشرين، اللي فاهم يعني ايه انا بدفع. بدفع لاني شاعر اني مفدي، واللي مش شاعر انه مفدي مش هيقدر يدفع، واللي مش متمتع بالفداء مصيره الوباء، الموت، الهلاك. عشان كده احساسهم بانهم مفديين وانهم متغطيين بالكفارة هو ده اللي خلاهم يدفعوا فضة الكفارة. فقال له اذا عديت الشعب او اذا احصيت الشعب فكل واحد يتعد لازم يدفع لئلا يصير الوباء فيهم. في قصة لطيفة جدا نلاقيها في حياة داود النبي، في مرة حب يعد الشعب. لو طلعنا سفر اخبار الايام اصحاح 21 أخبار أيام الأول إصحاح 21 يقول وقف الشيطان ضد إسرائيل. الشيطان اتقاذ من مملكة إسرائيل اللي كان أيامها داود ملك عليها، المملكة تسعد جدا. وأغوى داود ليحصي إسرائيل، فراح مدخل في فكر داود وفي قلبه أنه يعد الشعب. خذوا بالكم الإحصاء ده مش من مين؟ مش من الله، ده من الشيطان. داود حب يشوف ممتلكاته وقدرة الشعب والجيش بتاعه وإمكانياته قد إيه علشان يحس بعظمته وبقدرته، فراح حطت الفكرة دي الشيطان في قلبه إنه عد الشعب، وهيعد الشعب ومش هيخلي الشعب يدفع حاجة فضة الكفارة، هو هيعد الشعب بس لمجرد إنه يحس بقدرته ومملكته وعظمته. فقال داود ليؤاب ورؤساء الشعب اذهبوا عدوا إسرائيل من بئر سبع إلى دان، مش شمال للجنوب، واتوا إلي فأعلم عددهم. فقال يؤاب، بالرغم أنه كان دهية ومصيبة يؤاب ده، لكن في الموقف ده كان عنده حق، ليزد الرب على شعبه أمثالهم مئة ضعف. يؤاب هنا كان بينطق بالحكمة، فقال لي يزد الرب على شعبه، مش على شعبك يا ايه يا داود. يؤاب هنا بينبهه ان الشعب ده مش شعبك، ده شعب مين؟ شعب الله. ايه يا داود اللي انت هتعمله؟ ليزد الرب على شعبه امثالهم مئة ضعف، اليسوا جميعا يا سيدي الملك عبيدا لسيدي؟ لماذا يطلب هذا سيدي؟ لماذا يكون سبب إثم لإسرائيل؟ الموضوع ده موضوع خطير. فاشتد كلام الملك على يؤاب، قال له مالكش دعوة روح، أنا بقول لك عد الشعب نفس. فخرج يؤاب وطف في كل إسرائيل ثم جاء إلى أورشليم. فدفع يؤاب جملة عدد الشعب إلى داود، فكان كل إسرائيل 1,100,000 رجل، 1,100,000 مستل السيف، ويهوذا 470,000 رجل مستل السيف. وأما لاوي وبنيامين، لاوي ده السبط اللي بيخدم ربنا، وبنيامين ده كان أول سبط ملوكي، فلم يعدهم معهم لأن كلام الملك كان مكروها لدى يؤاب. يؤاب كان بيعد هو متضايق، فجمع عن السبطين دول وراح بعد عنهم. وقبح في عيني الله هذا الأمر، فضرب إسرائيل. فقال داود لله: لقد أخطأت جدا حيث عملت هذا الأمر، والآن أذل إثم عبدك لإني سفهت جدا. فحس داود إنه عمل شيء سفيه جدا تجاه الله، إنه حب يقتني الشعب لنفسه مش لله. فكلم الرب جاد الرائي داود وقال: اذهب وكلم داود قائلا. أحد الأنبياء اسمه جاد الرائي، ربنا حركه وبعثه لداود. هكذا قال الرب: ثلاثة أنا عارض عليك، فاختار لنفسك واحدة منها فأفعله بك. فجاء جاد إلى داود وقال له: هكذا قال الرب، اقبل لنفسك، إما 3 سنين جوع أو 3 أشهر هلاك أمام مضايقيك تنهزم في الحرب وسيف أعدائك يدركك، أو 3 أيام يكون فيها سيف الرب وباء في الأرض. قال: اختار حاجة من الثلاثة دول، تجوع 3 سنين ولا تفضل مهزوم 3 شهور ولا 3 أيام وباء. وملك الرب يعثو في كل تخوم إسرائيل، فانظر الآن ماذا أرد جوابا لمرسلي. فقال داود لجاد: قد ضاق بي الأمر جدا، دعني أسقط في يد الرب لأن مراحمه كثيرا ولا أسقط في يد إنسان. ما هو لو في جوع هيضطر يلجأ للملوك اللي حواليه عشان ياخد أكل، ولو في حرب هيقع في إيدين الأعداء، فالأحسن حاجة أقع في الوباء لأن الوباء ده في إيدين الله. فجعل الرب وباء في إسرائيل، فسقط من إسرائيل 70,000 رجل، وأرسل الله ملاكه على أورشليم لإهلاكها. أورشليم في الوقت ده كانت العاصمة الجديدة. وفيما هو يهلك رأى الرب فندم على الشر وقال للملاك المهلك: كفى، الآن رد يدك. وكان ملاك الرب واقفا عند بيدر أرنان اليابوسي، الحظيرة والمخزن اللي بيجمع فيه القمح أرنان اليابوسي. ورفع داود عينيه فرأى ملاك الرب واقفا بين الأرض والسماء، وسيفه مسلول وبيده ممدود على أورشليم. فسقط داود والشيوخ على وجوههم مكتسيين بالمسوح. وقال داود لله: ألست أنا هو الذي أمر بإحصاء الشعب، وأنا هو الذي أخطأ وأساء، وأما هؤلاء الخراب فماذا عملوا؟ فأيها الرب إلهي لتكن يدك علي وعلى بيت أبي لا على شعبك لضربهم. فكلم ملاك الرب جاد أن يقول لداود أن يسعد داود ليقيم مذبحا للرب في بيدر أرنان اليابوسي. فصعد داود بحسب كلام جاد الذي تكلم به باسم الرب. فالتفت أرنان ورأى الملاك وبنوه الأربعة معه اختبأوا، وكان أرنان يدرس الحنطة. وجاء داود إلى أرنان وتطلع أرنان فرأى داود وخرج من البيدر وسجد لداود على وجهه إلى الأرض. فقال داود لأرنان: أعطني مكان البيدر فأبني فيه مذبحا للرب بفضة كاملة، أعطني إياه فتكف الضرب عن الشعب. فقال أرنان لداود: خذه لنفسك، وليفعل سيدي الملك ما يحسن في عينيه. انظر، قد أعطيت البقر للمحرقة والنوارج للوقود والحطب للتقدمة، الجميع أعطيت. فقال الملك داود لأرنان: لا، بل شراء أشتريه بفضة كاملة.
لاني لا اخذ مالك للرب. يعني ما قدمش للرب تقدمة على حساب غيري لازم ادفع ثمنها. خدوا بالكم من الحته دي، ما تقدمش حاجه لربنا على حساب حد تاني غيرك. انت عايز تقدم حاجه لربنا تدفعها من معاك، تتحمل مسؤوليتها مش على حساب غيرك. فقال الملك داود لارنان: لا، بل شراء اشتريه بفضه كامله لاني لا اخذ مالك للرب. فأسعد محرقة مجانية. ودفع داود لأرنان عن المكان ذهبا وزنه 600 شاقل، وبنى داود هناك مسبحا للرب، وأصعد محرقات وذبائح سلامة، ودعا الرب فأجابه بنار من السماء على مسبح المحرقة. نزلت نار وكلت الذبيحة اللي قدمها داود. وأمر الرب الملاك فرد سيفه إلى غمده. في ذلك الوقت لما رأى داود أن الرب قد أجابه في بيدر أرنان اليابوسي وذبح هناك، ومسكن الرب اللي هو خيمة الاجتماع في الوقت ده ما كانتش في أورشليم، كانت في حتة اسمها جبعون، ومسكن الرب الذي عمله موسى في البرية ومسبح المحرقة كان في ذلك الوقت في المرتفعة في جبعون. لم يستطع داود أن يذهب إلى أمامه ليسأل الله لأنه خاف من جهة سيف ملاك الرب. فمن اللحظة دي قرر داود أنه يبني الهيكل في مكان بيدر أرنان اليابوسي، لأن الخيمة كانت في الوقت ده في جبعون. لكن ربنا عارفين القصة، قاله مش أنت اللي تبني، ابنك هو اللي هيبني المكان ده. عشان كده في مكان الهيكل في بيدر أرنان اليابوسي، ده نفس المكان اللي إبراهيم قدم عليه إسحاق، ها، محرقة، نفس الجبل، جبل المرية اللي فيه بيدر أرنان اليابوسي اللي هو حاليا قبة الصخرة، مسجد قبة الصخرة. فكان المكان ده المكان اللي اترفع فيه غضب الله أو دينونة الله، بسبب إن داود أحصى الشعب من غير ما يديهم الإحساس بأنهم مفديين واللي فداهم هو ربنا. لكن أحصى الشعب علشان يحس أن دي هي إيه؟ قوته الشخصية ومجده وعظمته. فعشان كده ضربهم بالوباء. فكان كل واحد يحصى يعد لازم يدفع نصف شاقل القدس. عشان كده قال له إذا أحصيت فلابد انه يدفع لئلا يصير فيهم الوباء. وفعلا ده حصل ايام داود، لان ربنا عايز يعلمهم ان الكفارة الفداء هو اساس كل عمل الله لاجل شعبه. هو ده اللي ربنا عمله من اجل الشعب، وهو ده محور العلاقة بيهم، انهم مفديين، وهو سكن وسطيهم لأنه افتداهم اشتراهم. فلازم يحسوا بهذا الإحساس. عشان كده نبص نلاقي بولس الرسول وبطرس يكلمونا كتير: أنتم اشتريتم بإيه؟ بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وأرواحكم. إن أنت مفدي، مفدي يعني أنت مش ملك نفسك، انت مفدي، حد دفع فدائك، دفع ثمنك. بطرس الرسول يقول علينا ان احنا شعب اقتناء، يعني شعب الله اقتناه بدمه، مقتنى، مدفوع ثمنه. واشتريتم ليس بذهب ولا بفضة، بل بدم كريم بلا دنس بلا عيب. عشان كده تبص ده آيات كتيرة موسى بيتكلم فيها والأنبياء بيتكلموا فيها عن الفداء. موسى لما يوقف يشفع في الشعب لما غلط يقول له: شعبك هذا الذي فديته. تنسيت يا رب ان انت دفعت ثمنهم؟ ازاي تغضب عليهم؟ شعبك يا رب الذي فديته. وربنا يقول لنا كده لما يحب يرجعنا: ارجع إلي لأني فديتك. انت ملكي، ارجع لي مرة تاني. في سفر اشعياء اصحاح 50 ربنا بيعاتب شعب اسرائيل اللي فداه، بيعاتبنا في نفس الوقت. اشعياء عدد 2 يقول: لماذا جئت وليس انسان؟ ناديت وليس مجيب. انا جيت ومحدش استقبلني، عمال انادي ومحدش بيجاوبني. هل قصرت يدي عن الفداء؟ هو انا، انتوا ما بتردوش عليا ليه؟ هو انا ما فدتكوش؟ ربنا بيقول للانسان كده. هو انا ما دفعتش ثمنكم؟ عمال انادي عليكم ومحدش عايز يكلمني. هو انا ايديا ما دفعتش ثمنكم؟ انتوا ملكي. هل ليس فيا قدره للانقاذ؟ وانا اثرت في فدائكم؟ ليه ده نادي ومحدش بيجيب؟ مددت طول النهار يدي لشعب معاند وقاسي. ربنا مادد ايديه طول النهار مستني حد يمسك في ايده، ومحدش عايز يمسك في ايده، وربنا بيستعجب. وانا ما فدتكوش؟ انا ما اشتريتكوش بتمن؟ ليه هذا الشعب اداني القفا للوجه؟ لانه مش حاسس انه مفدي، او نسي او تناسى بانه مفدي. فضة الكفارة دي خدوا بالكم ما كانتش مقابل للتكفير عنهم، لا، دي ما بيدفعوهاش عشان يتكفر عنهم، لا، ده بيدفعوها لانهم كفر عنهم اوريدي. فضة الكفارة دي مش ثمن للتكفير، لكن فضة الكفارة دي اعترافا بانهم تمتعوا بالتكفير والفداء والغفران. الفضة دي مش هي اللي فادتهم، لكن ده اعتراف منهم. بالضبط زي اعمال الانسان، اعمال الانسان مش علشان تخلصك، لكن اعمال الانسان لانك خلصت، مش علشان تنال الخلاص، لان الخلاص ليس الا بدم المسيح. عشان كده الفضة دي ما كانتش للتكفير عنهم، ولا هي اللي فادتهم، ولكن كان اعتراف بان الرب هو اللي فداهم بقوته. واراد الله انه يحفر في ذهن وفي قلب وفي وعي الشعب انهم مفديين. عشان كده كان بيدفعهم. الواحد لما بيطلع من جيبه حاجة ما بيطلعهاش بسهولة، فيتحفر جواه انه مفدي، لان الفداء ده هو اساس سكناه في وسطهم، لانه فداهم عشان كده، لانه حبهم عشان كده عايز يعيش معاهم. والفداء ده اساس العلاقه بيهم وقبولهم ليه، وبعد كده لانهم مفديين هيقبل منهم العباده اللي هيقدموها في خيمه الاجتماع. عشان كده كلمهم عن فضه الكفاره وربطها بخيمه الاجتماع. احساسك بانك مفدي هو الاساس اللي ربنا هيقبل من خلاله الصلاه اللي انت بتصليها، والخدمه اللي انت بتخدمها، والعطاء اللي انت بتعطيه، والصوم اللي انت بتصومه. بتعمل الحاجات دي ومش جواك الاحساس بانه فداك، الله لا ينظر الى كل اللي انت بتعمله. عشان يقبل منك عبادتك لازم تعترف وتكون شاعر بانك انسان مفدي. عشان كده من الموقف اللي حصل مع داود لازم نتعلم حاجة، ان احصاء الشعب من حق الله فقط، لان الله هو اللي يمتلك هذا الشعب، لانه هو اللي فداه. مش من حق حد تاني. وده يديني احساس باني ملك لله، مش ملك لذاتي ولا ملك لعيلتي ولا ملك لمجتمعي ولا ملك للعالم، انا ملك لله، لان الله هو اللي فداني. الله من حقه فقط لان هو اللي فدى. داود حب يشوف قوته ومجده في المملكة، لكن ده مش ملكك يا داود، ده ملك الله. الله من حقه هو بس اللي يعد، لان احنا جنوده، احنا اللي فدانا، وهو بيعدنا عشان كل واحد يدرك قيمته في نظر الله انه معروف ومحبوب، ويدرك مكانته انه مكانته عظيمة، وايضا يدرك مكانه، مكانك فين تجاه الله. ما هو حط خيمة الاجتماع في النص ورص الشعب على شكل صليب، ثلاث أصباط جهة الشمال وثلاث أصباط جهة الجنوب وثلاث أصباط جهة الشرق وثلاث أصباط جهة الغرب. لازم أعرف مكانتي عند الله ومكاني عند الله. وربنا عايز يخليني أعمل إيه؟ خدمتي إيه؟ وظيفتي إيه؟ دوري إيه في الحياة؟ وعدهم علشان كمان يملكهم الأرض، لأني وارث أعرف حقي في الميراث. صحيح فوق الجبل وربنا بيكلم موسى قال له عد الشعب وخليهم يدفعوا نصف الشاقل.